إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضلل الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي أنعم علينا بمثل هذه اللقاءات وبمثل هذه الزيارات نجتمع مع آبائنا وإخواننا على ما يسره الله عز وجل من التذكير والوعظ والنصح والإرشاد من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن كلام سلفنا الصالح هذه بضاعة أهل السنة هذا هو الذي عندهم يدعون الناس بالكتاب والسنة إلى الكتاب والسنة لا يدعون الناس إلى أشخاصهم ولا إلى آرائهم ولا إلى عقولهم ولا إلى أهوائهم ولا إلى مذاهبهم إنما يدعون الناس إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح لأن هذا هو طريق الهداية ولا هداية للمسلمين إلا بذلك قال الله سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالقرآن هداية، وسنة رسول الله هداية، ومنهج السلف الصالح هداية. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. مجالس أهل السنة والجماعة عاملة بقال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليست قائمة على حزبية ولا على طائفية ولا على مذهبية ولا على مصالح شخصية كغيرها من الدعوات التي أظهر الله فشلها، وأظهر الله ما تنطوي عليه. وهذه الدعوة لا تحتاج إلى بطاقة ولا إلى صور، وليس لهم مقر، وإنما من سلك هذا المسلك في الشرق أو الغرب، في الشمال أو الجنوب، عرفناه أو لم نعرفه، عرفنا أو لم يعرفنا، وهو من أهل السنة والجماعة. دعوتهم قائمة على النصح، على الإرشاد، على التذكير، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقول الحق والصدع به. فلهذا كانت دعوتهم دعوة مباركة، وإن عاداها من عاداها، ونفر عنها من نفر عنها، فإنها دعوة الله عز وجل، ليست لها إذاعة ولا قنوات ولا إعلام ولا جرائد، وإنما يجتمعون في مثل هذه المساجد فيجلسون مجلسا يتذاكرون فيه العلم ويتدارسون القرآن ويتفقهون في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن جئت في باب التوحيد والعقيدة فهم أهل العقيدة الصافية وأهل التوحيد الخالص، وإن جئت في باب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فهم ذروة الناس، وإذا جئت في باب الفقه، فقه العبادات وفقه المعاملات، جعلت الفتوى دائرة عليهم. وإن بذلت لغيرهم فسرعان ما ينكشف حقيقتهم. التي يوم عليه. فيا معاشر المسلمين اقبلوا على العلم النافع، علم الكتاب والسنة، فإنه خير من الذهب وخير من الفضة وخير من كنوز الأرض وخير من الرئاسة والملك ومن الوزارة والمنصب. ولهذا فأهل السنة والجماعة لا يتطلعون إلى المناصب ولا إلى الكراسي ولا إلى الأموال، وإنما يهتمون بالعلم، علم الكتاب والسنة. لا شيء عندهم أغلى من العلم، لا شيء عندهم أرفع من العلم. ومتى ما مال القلب لغير العلم إلا وبدأت الفتن تتخطفه حتى يزل وينحرف. قال الله سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، وخير مما يجمعون من الذهب والفضة وغيرهما. فارفعوا رأسا بالعلم واحرصوا على العلم واعملوا بالعلم ودلوا الناس إلى العلم. الناس مشتغلون بعلوم الدنيا، مشتغلون بالفيزياء والكيمياء والهندسة والطب وغير ذلك من علوم الدنيا، فأين المعتنون بالكتاب؟ أين المعتنون بالسنة؟ أين الحريصون على العلم النافع؟ قال الله عز وجل آمرا نبيه: إن كنت صور يا ولد فاتق الله، ماذا تحمل؟ ماذا تحمل؟ قال الله عز وجل آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. أمره الله عز وجل أن يطلب الازدياد من العلم، لم يكن منه الازدياد من الدنيا وذهبها وفضتها وحطامها، لا، بل أمره أن يطلب الزيادة من العلم. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أزهد الناس في الدنيا، كما في حديث عمرو بن العاص وهو في الصحيح المسلم لشيخنا الإمام مقبل بن هادي الواجعي رحمه الله، وفي حديث عمرو بن الحارث في صحيح البخاري قال: توفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيء ولا شيئا إلا بذلته التي كان يركبها، وأرضا جعلها لابن السبيل. وفي صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. نبينا عليه الصلاة والسلام كان معه أبو ذر كما في الصحيحين. قال: فلما رأينا أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما يسرني أن تمر علي 3 ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من فعل به هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وشماله ومن خلفه. وجانحوا من حديث أبي هريرة في الصحيحين. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي حديث بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كما عند أبي داود والطبراني في الكبير والأوسط ومسند الشاميين والبزار في مسنده، والحديث صحيح وبالصحيح المسند لشيخنا الإمام الواجعي رحمه الله. في هذا الحديث جاء عبد الله العوزني يسأل بلالا رضي الله عنه عن كيفية نفقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال بلال: ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإنما كنت أنا الذي ألي نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعثه الله حتى توفاه. فكان يأتي الرجل المسلم عريانا فيأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري به كسوة وطعاما. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يتحمل من الديون من أجل أصحابه ومن أجل أمته عليه الصلاة والسلام. فاعترض رجل من المشركين بلالا وقال له: إن لي ساعة من المال فاستقرضني ولا تستقرض من أحد غيري. قال بلال: ففعلت. فلما في يوم من الأيام توضأت حتى قمت لأؤذن بالصلاة إذ جاءني ذلك الرجل في عصابة من التجار. قال: فقال: يا حبشي. قال: قلت: يا لباه. قال: فتجهمني أي لقيه بوجه كريه وقال لي قولا غليظا وقال لي: كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. قال: ما قال إنما هي 4. ثم آخذك بالدين الذي عليك وأردك
لصلاة العشاء، ثم صلى العشاء مع رسول الله، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض له القضية وأخبره أن المشرك سيفضحني وليس عندك ولا عندي ما يقضي الدين، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عني. فانطلق إلى منزله فقرب سيفه ومجنة ونعنة وجرابة وجعل ذلك تحت رأسه وجعل يترقب الصبح الأول من أجل إذا انشق عمود الصبح الأول انطلق إلى تلك الأحياء واختفى من أنظار الناس. قال: فلما أردت أن انطلق إذا برجل يسعى يدعو: يا بلال أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فانطلقت فإذا بأربع ركائب مناخات، فاستأذنت على رسول الله فأذن لي. فلما دخلت قال: أبشر فقد جاء الله بقضائك. قال: فحمدت الله. ثم قال: ألم تر إلى الركائب الأربع المناخات؟ قال: قلت بلى. قال: إن لك رقابهن وما عليهن فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فخذا فاقض دينك. قال: ففعلت. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان زاهدا في هذه الدنيا، لم يجعل شيئا من الركائب له، وإنما أعطاها بلالا رضي الله عنه وقال: اقضي بها دينك. قال بلال: ففعلت. فحفظت رحالهن ثم عقلتهن ثم انطلقت إلى تأذيني لصلاة الصبح. فلما صليت انطلقت إلى البقيع فجعلت إصبعي في أذني وناديت: من كان يطلب دينا فليحضر. فكنت أبيع وأقضي وأعرض وأقضي حتى لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين في وجه الأرض، ولم يبق معي، وبقي معي أوقيتان أو أوقية ونصف. قال: فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال لي: ما فعل؟ ما قبلك؟ قلت: لم يبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. فقال: أفضل شيء؟ قال: قلت نعم، في رواية البيهقي ديناران. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انظر أن تريحني منه فلن أدخل بيتي حتى تريحني منه. قال فمضى بلال رضي الله عنه ولم يأتي أحد. قال فبات رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لم ترتاح نفسه حتى ينفق ما في يده عليه الصلاة والسلام. قال بلال قال فانطلقت في اليوم الثاني انظر احدا يكون شيئا. قال فلم اجد. قال فرجعت فجاء راكباني فانطلقت بهما فاطعمتهما وكسوتهما. قال ثم اتيت النبي عليه الصلاه والسلام فلما صلى العتمة أي العشاء قال لي ما فعل ما قبلك؟ قال فقلت أبشر يا رسول الله فقد أراحك الله منه. قال فحمد الله وكبر شفقا من أن يدركه الموت ولا يزال ذلك معه. قال ثم أتى أهله أزواجه فسلم عليهن امرأة حتى أتى مبيته. قال بلال لعبد الله الأوزني فهذا الذي سألتني عنه. انظروا إلى هذا الحديث العظيم كيف كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف كان زهده في الدنيا وصدق توكله على الله وشفقته على أصحابه وعلى المسلمين وبذله ما في يده. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام. فما الذي شغل المسلمين اليوم؟ وما الذي جرهم إلى ما هم عليه من التقاطع والتنابر والتناحر والتخاصم؟ ما جرهم إلى ذلك إلا طمعهم في الدنيا وجشعهم فيها. فكم من أسرة تفرقت وكم من قبيلة تمزقت وكم من ألفة ذهبت، كل ذلك من أجل المال ومن أجل الأحزاب ومن أجل الرئاسات ومن أجل الوزارات. أيها الناس عباد الله، إن الدنيا حقيرة. جاء في صحيح مسلم لحديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الدنيا في الآخرة، ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أنت إن أدخلت إصبعك في نار أو في بحر فكم عساه أن يخرج من ذلك الماء؟ سيخرج بقطرة أو قطرتين أو ثلاث. فهذا مثل الدنيا. والبحر مثل الآخرة فما رأيكم لو أن رجلا عنده خزنة محصنة وجعل عليها الحراس والجيوش والدبابات والطائرات والجند ما معه في هذه الخزنة؟ معه قطرات ماء أكان في أنظار الناس عاقلا رشيدا أم كان في أنظارهم مجنونا سفيا؟ من يجيب؟ ها؟ كان مجنونا. كل هذه الدوشة من هذه القطرات. إذا عباد الله هذه الدنيا، هذه هي الدنيا، هذا معناها وحقيقتها. فعلام التقاتل، علام التقاطع، علام التناحر. جاء بالصحيحين من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن أبا عبيدة رضي الله عنه قدم بمال من البحرين فسمعت الأنصار بذلك فوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، فلما انصرف تعرضوا له، فلما رآهم تبسم وقال لعله بلغكم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين. قالوا أجل يا رسول الله، فماذا قال لهم؟ قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. والناس الآن يخشون على أنفسهم من إيش؟ من الفقر. أتكون أنت أرحم من رسول الله بهذه الأمة؟ أشفق من رسول الله بهذه الأمة؟ أحرص من رسول الله بهذه الأمة؟ فاسمع إلى قول نبيك عليه الصلاة والسلام، قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم، وفي رواية لهما فتهلككم كما أهلكتهم. إلى الدنيا وانبساطها من أسباب الفتنة وحصول التنافس الذي يجر إلى الحسد ويجر إلى التقاطع ويجر إلى التقاتل والتناحر. نعم معاشر المسلمين، وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو على المنبر إذ قال إنا مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هذا الذي يخافه نبينا عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة. أيها الناس، جاء عند بعض أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والحديث من الصحيح المسند لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أخشى عليكم الفقر وإنما أخشى عليكم التكاثر. هكذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث كعب بن مالك عند أحمد والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فنبينا عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن حرص المرء على المال وحرصه على الشرف مفسدان لدينه كإفساد الذئبين الجائعين المرسلين على الغنم. فحرصك يا أيها الإنسان على المال وحرصك على الشرف يفسدان دينك ويخربانه عليك. فإياك والحرص على المال أو الشرف فإنهما فتنة لكل مفتون. جاء عند أحمد والترمذي من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. والله عز وجل يقول: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ويقول: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ويبين حقارة الدنيا. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن التعلق بالدنيا وزينتها وزخرفها من أسباب انتكاسة القلوب وزيدها وانحرافها. فاحذر يا أيها المسلم من أن يتعلق قلبك بالدنيا وبزينتها وزهرتها. كم من رجل بين أبوين مسلمين صار يهوديا صار نصرانيا صار مجوسيا، صار بلا دين، صار زنديقا، صار مرتدا عن دين الإسلام. ما سبب ذلك؟ هو المال. جاء في صحيح مسلم والزيادة لأحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. انظروا الى هذا الانقلاب والى هذه الانتكاسة من ايمان الى كفر. لا نقول من طاعة الى معصية او من سنة الى بدعة، وانما من اسلام وايمان الى كفر. ما سبب ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا، إما بريالات سعودية أو قطرية أو دنانير أو دراهم أو دولارات، يبيع دينه ويغامر بدينه من أجل المال. وكل مفتن ومبطل يؤلف ويجمع حوله بالمال والدنيا، فيدفع من المال ويدفع من الدنيا، وهكذا يستقطب أهل الباطل خصوصا الروافض الحوثيين. هؤلاء صاروا يذهبون من بلد إلى بلد، ولله الحمد والمنة لا يتبعهم رشيد ولا عارف بفضل الصحابة وجلالتهم وكرامتهم، وإنما صيدهم الفساق والفجار، صيدهم قطاع الصلاة والعبادة، صيدهم آل الزنا والفجور، هؤلاء صيدهم. وهؤلاء الذين يقعون في شباكهم، فتراهم هنا وهناك يتلقبون أمثال هؤلاء فيعطون لهم الأموال الطائلة ويفتحون لهم أبواب الشهوات على مصراعي. اعمل ما شئت وقل ما شئت وافعل ما شئت، فكل ما يصدر منك قربة ما دام مخالفا لما عليه أهل الإسلام. وإن قتلت كنت من الشهداء. فيقول هذا الفاسق وهذا الجاهل: إذا كانت هذه الأعمال هنا محرمة وفي هذه الجهة تكون الأعمال طاعة وقربة وعبادة ومحمول مشمول كما يقال، إذا نسلك هذا المسلك، وإذا متنا أو قتلنا فنحن من الشهداء. هكذا يزينون لهؤلاء الذين انغمست قلوبهم في المحرمات والمنكرات. فيا معاشر المسلمين، لا تتعلق القلوب بالدنيا، لا نعلق قلوبنا بالدنيا، ما جاءنا منها من بابه وحله، فنشكر الله عز وجل ونحمده. وهذه فتنة، إما أن نقوم بهذا المال في بابه في إخراج الزكوات والصدقات والنفقات والكفارات وفي ونحو ذلك، وإما أن نستخدمه في معصية الله في شراء الدشوش والتلافت والوقوع في الفواحش وتعاطي المخدرات والمسكرات والقات والدخان وسماع الغناء واللغو وآلات اللغو والطرب والمزامير، فيكون المال وبالا عليه وفتنة عليه. فيا معاشر المسلمين، إن من تعلق قلبه بالدنيا وحرص عليها يوشك أن يقتل بها وأن يصرف عن الحق وعن الإسلام وعن السنة، فلتتعلق قلوبكم بالله وبما عند الله، فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ نعم أيها الناس، الذي شغل المسلم عن علاج فساد قلبه، سواء من الشرك أو النفاق أو الرياء والسمعة أو العقائد الفاسدة، من صوفية ورافضة وخوارج وغير ذلك، أو كان قلبه فاسدا بالحسد والكبر والحقد والغل وإرادة الفتنة للمسلمين، فالواجب على المسلم أن يطهر قلبه. لكن ما الذي شغله عن علاج فساد قلبه وفساد بصره وفساد سمعه وفساد لسانه وفساد فرجه وفساد رجله وفساد يده وفساد بدنه وفساده في ماله؟ الذي شغله هو التعلق بالدنيا. قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا. هذا هو الحاجز، هذا هو المانع، هذا هو المرض، لدرجة أنك تجد بعض القضاة ربما يستشي في قضية الله ويصرح ويقول: ما دفعته ما يكفي، هذه ولا بلحظة في نار جهنم. انظر، بسبب التعلق بالدنيا، ويعرف أن قضاءه على هذا الوجه من أسباب وروده إلى النار، ومع ذلك يجاسر، وهذا كله من أجل المال والتعلق بالمال. وآخر يقول: هذه الوظيفة اشتريتها بكذا وكذا بالملايين. نسأل الله السلامة والعافية. فالتعلق بالدنيا أمره خطير، التعلق بالدنيا شأنه عظيم، التعلق بالدنيا والركون إليها من شأن الكافرين. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذا شأن المتعلقين بالدنيا، شأن المطمئنين إليها. إن الذي يتعلق قلبه بالدنيا يعاقب بعدة عقوبات عاجلة، من ذلك ما جاء في حديث زيد بن ثابت عند أحمد وابن ماجه وفي الصحيح المسلم شيخنا الإمام الواضحي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت الدنيا نيته جمع فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذه عقوبات أو ما عقوبات؟ نيته في الدنيا، مطلبه الدنيا، همه الدنيا، مراده الدنيا، ومع ذلك يفرق الله له أمره، ومع ذلك يرى فقره بين عينيه، لا يقتنع، عنده الملايين المملينة قد تعب من حمل مفاتيحها، ومع ذلك لا يزال يرى نفسه فقيرا ويرى فقره بين عينيه. هذه عقوبة عظيمة، مهما جمع وعدد من المال وكاثر من الذهب والفضة فإنه لا يزال يرى نفسه فقيرا. وفي حديث ابن عباس وأنس في الصحيحين، وجاء من حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم، وجاء أيضا من حديث الزبير في الصحيح، وألفاظها متقاربة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا حق أن يقول الباقي لإخوانه، لا، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لا حق أن يكون له واديان، وفي رواية وثالثة: ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، ويتوب الله على من تاب. والعقوبة الثالثة: ولم يأته من الدنيا مع تعلقه بها وتعبه وكده ونصبه وجلده ونكده، لم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. والعكس بالعكس، قال عليه الصلاة والسلام: ومن كانت نيته الآخرة جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه ولو لم يكن معه إلا التمر والماء فهو غني، غني لا يذل نفسه لأحد من الناس، عنده تمر وماء فالحمد لله، عنده كسرات خبز فالحمد لله، نعم، وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، وإذا جاءته صرفها وابتعد عنها كما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. تأتيه الدنيا إلى بابه فماذا يعمل؟ يشتري له ملابس ويؤسس بيته ويؤمن مستقبل، يؤمن مستقبل أولاده؟ لا، يصرف، ينفق في أبواب الخير وفي طرق الخير. جاء بالصحيح من حديث أبي هريرة أن رجلا مجهودا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني رجل مجهود، مجهود تعبان من الجوع ومن العطش. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبياته، وهي تسعة أبيات، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبياته كل واحدة تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما. وأعجب من ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا عليه الصلاة والسلام خرج ذات ليلة فلقي أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكم الساعة؟ وكانت ساعة متأخرة من الليل. ما أخرجكم الساعة؟ قالوا يا رسول الله أخرجنا الجوع. انظر أبو بكر وعمر أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وإن رغم الأنوف الرافضة، أبو بكر وعمر يخبران النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي أخرجهما الجوع، فقال لهم الله، فقالوا الله ثلاثا يستحلفون، فقال والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. رسول الله عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين، يخرجه من بيته الجوع، ونحن عندنا أنواع الأطعمة، وقائلنا يقول ما عندنا شيء، وربما عنده ما يكفيه شهرا أو شهرين. فيا أيها الناس احمدوا الله، والله ما أتى بالفتن على بلادنا وبلاد المسلمين إلا الطمع في الدنيا، كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام، وكل مسؤول له سياسة، وكل من له منصب له أفكار ومخططات، فلنكن يا معاشر المسلمين على فطنة، وأن تكون عقولنا عقولا راجحة، وأن لا تميل بنا الفتن ولا الدعايات ولا الإذاعات يمنة ويسرة، أينما أرادونا ذهبنا، فلنتمسك بديننا ولنعتز به. إذا أردنا أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى وأن يمكن لنا في هذه الدنيا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإقبالا إقبالا على العلم النافع وعلى العمل الصالح وعلى طاعة الله وعبادته والتقرب إليه، إذا أردنا أن نحيا حياة سعيدة في العاجل والآجل، في الأولى وفي الأخرى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم وإنصاتكم، وشكر الله لمن كان سببا في هذه المحاضرة وفي إقامتها، وشكر الله لأخينا المبارك أبي بكر الحمادي تقديمه وترحيبه، وشكر الله لكم جلوسكم واستفادتكم واستماعكم لما ألقيناه عليكم من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم من أراد بالمسلمين وبلادهم سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل كيده في نحره. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.